أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام بعد أن تنزلنا وقلنا بأنه لو سلمنا أن الآية بصدد إثبات النجاسة الفقهية، فهل أن الآية تشمل كل غير مسلم أعم من أن يكون مشركا ملحدا من أهل الكتاب ونحو ذلك، أو أنها أخص من المدعى، يعني أنها على فرض التنزل تثبت نجاسة المشرك والمشرك هم غير أهل الكتاب، فأهل الكتاب عنوان والمشرك بحسب الإصطلاح عنوان آخر، فعلى هذا الأساس تكون الآية على فرض تمامية النجاسة الفقهية تكون أخص من المدعى، لأن المدعى إثبات نجاسة غير المسلم، وهذه الآية لا تثبت نجاسة أهل الكتاب وهم من غير المسلمين. بينا أنه يوجد اتجاهان، اتجاه إن صح التعبير، بدي أتكلم في مدرسة أهل البيت، اتجاه أقلي وهو يعتقد أن الآية تشمل كل غير مسلم أعم من أن يكون مشركا أو أن يكون من أهل الكتاب، ومنهم السيد البجنوردي قدس الله نفسه في كتابه القواعد الفقهية، قال أشكل على الآية بإشكالات، منها أن الدليل على فرض تماميته أخص من المدعى، لأن المدعى نجاسة كل كافر والدليل لا يثبت إلا نجاسة خصوص المشرك منهم، وفيه أنه قد تقدم شمول الآية للمنكرين لأصل الألوهية بالأولوية، يعني لا يختص بالمشرك بل يشمل الملحد أيضا، المنكر لأصل الألوهية يعني ماذا؟ يعني لا يؤمن بوجود الله، ولأهل الكتاب أي اليهود والنصارى والمجوس أيضا بناء على أنهم من أهل الكتاب أيضا. بأي دليل؟ قال بالعموم والشمول لإطلاق المشرك على اليهود والنصارى في الكتاب العزيز، للآية 31 من سورة التوبة، وهم يشركون إلى آخره. أما الاتجاه الآخر أعزائي، وهو الاتجاه لعله هو الاتجاه الأغلب أو الغالب أعزائي، وهو أنه يقولون أن الآية لا تشمل غير المشرك، فهي مختصة بالمشركين. أي مشركين أعزائي؟ مشركين الذين كانوا في صدر الإسلام في العهد المكي، يعني الوثنيين، يعني الذين كانوا يعبدون الأصنام، يعني هؤلاء، فالإشارة إلى هؤلاء الذين كانوا في ذلك العصر. السؤال إذن ما هو الحل؟ الحل أعزائي إذا تذكرون قلنا من حيث الآيات هم عندنا آيات أطلقت الشرك على أهل الكتاب كما قرأنا في الآية 31، وهم أنه ميزت أهل الكتاب عن المشركين. من هنا صار الأعلام بصدد بيان ما هو الدليل على اختصاص الآية وعلى عدم شمولها لأهل الكتاب. أعزائي أصل كلي، خلوا هذا الأصل كلي، هذه من القواعد، من أقول أصل كلي يعني من القواعد التي أعتمدها في عملية ماذا؟ الاستنباط أعزائي. وعندما أقول عملية الاستنباط لا يروح ذهن الأعزاء الاستنباط الفقهي، لا، منظومة المعارف الدينية. هناك أصل أصله جملة من كبار أعلامي أهل الجرح والتعديل وأهل الدراية أعزائي، قالوا، التفتوا جيدا، قالوا لعله توجد عندنا، نتكلم من حيث السند أعزائي، لعله من حيث السند عندما نضع يدنا على هذا السند وهذا السند وهذا السند كل على الفراد، لا توجد فيه أي دليل، لا يوجد أي دليل على صحة السند. السند ما هو؟ ضعيف أعزائي. ولكن إذا تعددت الأسانيد فإنه يقوي بعضها بعضا أعزائي. يعني مرة عندك أنت رواية واحدة ضعيفة السند، ومرة عندك لا 10 روايات بأسانيد مختلفة ولكنها كلها ضعيفة ماذا؟ السند. هذا هو الذي اصطلح عليه علماء أهل السنة بالصحيح لغيره. عندهم صحيح لذاته اللي نفس السند ما هو صحيح، وعندهم حسن لذاته اللي هو نفس السند ما هو حسن في نفسه على موازينهم، وعندهم صحيح لغيره ما هو، يقول الروايات بحسب الموازين ليست صحيحة كلها افترضوا حسنة، ولكن من مجموع عدة أسانيد نحصل على الصحيح ماذا؟ على الصحيح لغيره. أو مجموعة روايات هي من حيث السند ضعيفة، فمجموع هذه الروايات الضعيفة سندا تكون حسنة ماذا؟ تكون حسنة لغيره. هذا أصل كلي. الإخوة من اللي يردون يراجعون هذا البحث أعزائي بإمكانهم بشكل مفصل أعزائي، يجدونه في كتاب منتهى الأماني بفوائد مصطلح الحديث للمحدث الألباني. هناك أعزائي تحت عنوان الحسن لغيره يبدأ من صفحة 136 وينقل كل كلمات الأعلام أعلام أهل السنة إلى صفحة 150. يقول هناك والمقصود، التفت، وهو المعروف عند العلماء بالحديث الحسن أو الصحيح لغيره، فإن من أصولهم وقواعدهم تقوية الحديث الضعيف بكثرة الطرق. هسه اقتباسا منهم من مثل قوله، التفت جيدا، من مثل قوله أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. استفادة من الآية المباركة، يقول أنه مرأة واحدة تكفي أو لا تكفي للضعف، ولكن عندما يضاف إليها، وهذه نظرية المفهوم والمصداق، وإلا الآية مرتبطة بالشهادة، شنو علاقتها بالبحث؟ الجواب مصداقها ليس واحد. وهنا أقول للأعزاء هاي النقطة لابد أن يلتفتوا، بالأمس أشرت إليها، وهو عندما أقول وحدة المصداق وحدة المفهوم وتعدد المصادق، ليروح الذهن بعض العوام مقصود التعدد الأمثالي، مرادي من التعدد يعني ماذا؟ ها؟ التغير، مو مقصودي بأنه أفراد الإنسان لمفهوم ماذا؟ وهذول كلهم متشابهة، كل متشابهات هذا ما يحتاج لدليل مولانا، وإنما كلامي ماذا؟ أن المصاديق تتغير بتغير ماذا؟ بتغير الزمان والمكان والشرائط وإلى آخره. لا يتبادر للذهن عندما أقول تعدد، واحد يقول يا أخوها من البديهيات، كل مفهوم له مصاديق ماذا؟ متعددة، ولكن لابد أن تكون ماذا؟ متشابهة. لا عزيزي، المصاديق المتعددة المتغيرة من زمان إلى ماذا؟ إلى زمان. على أي لحو هذا البحث أعزائي بالإمكان. طبعا هو من العلامة الألباني، يقول وأحسن من تكلم على هذه القاعدة ودعمها إنما هو شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 18 ويذكر المصادر، ثم قال ابن تيمية، ثم قال الحافظ ابن عبد البار، ثم قال المحقق المناوي في فيض القدير، ثم قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح من الأعلام، ثم مولانا، ولا تلازم عند كذا، ولا تلازم بين كون حديث ما ضعيف الإسناد وبين أن لا يكون له أسانيد أخرى تقويه، فالباحث الناصح لا يقف عند هذا الإسناد بل إنه يتوسع إلى آخره. فمبنى بيني وبين الله، لعله أيضا الأعلام عندنا بعضهم يطبق، ولكنه من المباني المعروفة عند القوم أعزائي. هذا المبنى وهو مبنى مفيد وجدا مفيد، لأنه كثير من الأعلام يسقطون، تقول له الرواية الأولى يقول إشكالها سندي، الرواية الثانية كما فعل أستاذنا السيد الخوئي في روايات ولاية الفقيه، نقل عشرات الروايات وكل رواية ماذا فعل أعزائي؟ سندا ضعيف، سندا ضعيف، سندا ضعيف، إذن أسقط شنو؟ أسقطها جميعا. هذا بعد ينسجم مع هذا المبنى أو لا ينسجم؟ ونحن في مباحث ولاية الفقيه قلنا هذا الأصل تام من حيث البحث السندي أو غير تام، غير تام من، فإن الأسانيد يقوي بعضها ماذا؟ وهذه نظرية الاحتمال الذي أسس لها السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه. خلوا هذا. الآن أنا أعزائي من هذه القاعدة أريد أذهب إلى مكان آخر أعزائي، وهي أنه أعمل على هذا الأصل في المتون لا في الأسانيد. يعني أنت قد تأتي إلى وجه من الوجوه المضمونية تجد لعله ما في ذلك الظهور القوي حتى يستند إليه كدليل، ولكن يوجد ماذا؟ يوجد متن آخر ومضمون آخر يؤيد هذا المضمون، ثم يوجد مضمون ثالث ورابع وخامس وعاشر، عندما تجمعها تحصل على وجه قوي. لا ينبغي لنا أن ننظر إلى المتون كأنها جزر منفصلة، هذه جزيرة وهذه جزيرة وهذه جزيرة، لا عزيزي، هذه منظومة. ما هي منظومة دينية واحدة؟ بتعبير أستاذنا الشهيد الصادق قدس الله نفسه عبارته هواي دقيقة، الاقتصاد الإسلامي شوي ما يقولوا لي الاقتصاد الإسلامي يكون بارد أغاية، الاقتصاد الإسلامي جزء من كل. يعني ماذا جزء؟ يعني هاي منظومة معرفية واحدة ما يمكن أن تجزئها. نعم نحن في الحوزات العلمية قد نأتي لضرورات منهجية نقول هذا الفقه، هذا تفسير، هذا كلام، ولكن عزيزي من حيث المنظومة الدينية في الثبوت مو في الإثبات في البحث العلمي، الفقه لابد أن يرتضع من ثدي ماذا؟ العقيدة، والعقيدة لابد أن تؤثر على الأخلاق، والأخلاق لابد أن تؤثر على القيم. ما تقدر هذا أني أنت تفصلهن واحدة عن الأخرى، تقول لي أنا حكمي الفقه كذا، تقول لي أخو هاي بابا ما تنسجم مع القواعد الأخلاقية، يقول أنا أخو بحث أخلاقي ما عندي. لا عزيزي، الأخلاق جزء من ماذا؟ جزء من الدين، العقيدة جزء من الدين، وهكذا وهكذا. ما قدرت أوصل هاي الفكرة الأساسية. ولهذا تجدون أن البعض عندما لا يستطيع أن يتقبل بعض ما أطرحه، لأنه أساسا المنظومة التي أعتمد عليها غير المنظومة هو التي يعتمد، هو يأتي إلى فلان باب إلى فلان مسألة ويذكر رواية واحدة يقول هذا لا يدل. ولكن أنا اللي أعتقد بأنه أساسا الاحتكار هذا ينسجم مع العدالة الاجتماعية أو لا ينسجم، مع القيم الدينية أو لا ينسجم، حتى لو ما عندي دليل على حرمة الاحتكار أقول هذا كلام تام أو غير تام؟ غير تام. إذن أعزائي ارجعون إلى أصل المطلب، التفتونا. إذن نحن سنذكر مجموعة من القرائن والشواهد لإثبات أن المشرك في الآية لا يشمل ماذا؟ أهل الكتاب. قد أنت في كل قرينة من هذه القرائن عندك ماذا؟ فالتأمل ما في مشكلة، أنا لم أقل، وإلا لو كانت كل واحدة مستقلة لجعلت لكل واحدة منها دليلا مستقلا، لا 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 أبدا. مجموعة هذه الشواهد، هذه القرائن، هذه المعبرة عنها بالمتابعات. يعني أنت من تتابع هاي المنظومة تجد هذا يريد يشير ولو تلميحاها، مو بالضرورة ماذا؟ تصريحا، مو بالضرورة بالدلالة المنطوقية، لعلها بالدلالة المفهومية، لعلها بالدلالة الالتزامية، لعلها بالأحد الاحتمالين أصلا مجمل، ولكنه فيه احتمال مولانا. وهذه من تجمعها تجد بأنه لا، المنظومة تريد أن توصلك إلى ماذا؟ إلى هذه النتيجة. ما هي الشواهد أعزائي؟ الشاهد الأول، هذا الأصل لا تنسوا أعزائي، لا تنسوا. إذا لا يمكن لأي مبنى عقدي أخلاقي قيمي فقهي في نظري أنه نفصل الجزء عن المنظومة. لابد أن نفهم الجزء ضمن ماذا؟ ها؟ وحقكم الآن، لو أمامكم من باب المثال، لو أمامكم لوحة وتفصلون ألوانها بعضها عن بعض، تنظر إلى هذا اللون، شوف أي جذاب يمال، تنظر إلى اللون الآخر أي جذاب يمال، إلى اللون الثالث أي جذاب يمال، هذني اربطهن في لوحة واحدة لفنان رسام قوي، أصلا أنت تقف أمامها حائرة. وهي هذه الألوان على الانفصال بها جذابية لو ما بها؟ لا، هاي الجذابية منين اجت؟ هاي المنظومة تعطي رؤية للذهن وصورة للذهن. هذه الصورة يمكن تحصيلها على الانفصال أو لا يمكن؟ ها؟ وهذه هي، خلي يكون في علمكم، هاي خارج البحث مولانا، وهذه هي واحدة من أسباب أن شبابنا المعاصر الآن وجامعاتنا مدى ينجذب إلى البعد الديني. ليش مدى ينجذب؟ لأنه أنت تطيل لوحة كاملة بكل تلاوينها وفنيتها، لو تطيها مفردة 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 تجذب لو ما تجذب أعزائي؟ ما تجذب أبدا. أنت إذا تريد تخلي دين يجي، لابد هاي المنظومة الدينية تقدمها كلوحة جميلة فنية حتى يقبلها. وإلا عندما هاي تخليها هالشكل وهاي تخليها هالشكل وهاي، يقول شنو قيمتها؟ هاي هماتينا موجودة بفلان مكان، هاي هماتينا موجودة بفلان مكان، هاي موجودة عند حقوق الإنسان، هاي لا، شنو عندكم أنتم؟ وحقا. أما هاي المنظومة تأخذ بعدا آخر. أما الشاهد الأول، حتى لا نخرج من البحث، أما الشاهد الأول، الشاهد الأول وهي النكتة التي أشار إليها السيد الطباطبائي بالأمس أعزائي. ماذا قال السيد الطباطبائي؟ السيد الطباطبائي قال: ينبغي أن نفصل بين مفردتي التوصيف والتسمية وبين ماذا؟ نسبة الفعل. مرة القرآن ينسب إلى البعض فعلا، ومرة يصفهم بوصف. هواي فرق أعزائي بين أن يكون فعلك الجلوس وبين أن أقول وصفه واسمه ماذا؟ جالس. أنا نصف ساعة جالس، نصف ساعة نائم، نصف ساعة آكل، هذا فعل، والفعل لا يستلزم بالضرورة التوصيف أو ماذا؟ التسمية. يقول: والآية المباركة التي ولا توجد عندنا غير هذه الآية، يعني الآية 31 من سورة التوبة، قالت عما يشركون. إذن الآن ماذا؟ نسبة الفعل التوصيف أو التسمية؟ الجواب: نسبة فعل من الأفعال، لا أنه بنحو التوصيف والتسمية. طبعا أنت مباشرة تستطيع أن تنقض على سيد العلامة قدس الله نفسه وتقول: سيدنا، وهذا ينقض في قوله تعالى ماذا؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا بعد مو فعل، وإنما ما هو؟ وإنما ما هو؟ هذا وصف، هذا تسمية، هذا إلى غير ذلك. تفتوا، ممكن أن تنقض عليه، ولكن عندما تذهب إلى القرآن الكريم تجد أن القرآن الكريم ذكر في عدة آيات هذا الوصف نفس يشركون، ولكنه لا يريد منه لا التوصيف ولا ماذا؟ ولا التسمية، وإنما يريد منه صدور ماذا؟ فعل من الأفعال. هذا ماذا يفعل لك؟ يؤدي بك أنه الشواهد يقوي هذه النكتة التي يشير إليها السيد الشهيد. لا يقول لقائل سيدنا أنتم قلتم أن الإطلاق بالكثرة لا كذا. أقول الجواب عزيزي أنا ماذا أقول وجها فنيا، أنا دا أجمع ماذا؟ قرائن. شوفوا الآية 53 و54 من سورة النحل أعزائي، 53 و54 من سورة النحل، شوفوا ماذا تقول الآية المباركة. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. النعمة مولانا، الإنسان الذي يكفر بالنعمة هذا يسمى مشرك مولانا؟ ها؟ يسمى مشرك؟ يسمى كافر؟ لا أبد. وإذا سمي بتعبير السيد الطبائي يقولون كفر بها النعمة، ما يطلق عليه ما هو كافر أو مشرك. ما أدري واضح النكتة؟ إذن هذا الشرك بدل ما أنه يتذكر يغفل عن الله سبحانه وتعالى. هذه آية. الآية الثانية أعزائي في سورة العنكبوت أعزائي، الآية 65 من سورة العنكبوت أعزائي، التفتوا إلى الآية المباركة 65. قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إذن القرآن دي يصرح أن هؤلاء ما هم مو فقط موحدين بل ماذا؟ مخلصين له الدين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا يا الشرك، هذا الشرك المصطلح اللي يعتقد أن الله له ثان. لا، كان يتصور بأنه هناك انقطعت به الأسباب فتوجه إلى ماذا؟ إلى مسبب. أما هنا بعد عندما تصير القضية وهو في النعمة يتوجه إلى ماذا؟ يتوجه إلى الأسباب ناسيا المسبب الحقيقي. القرآن يقول هاي مرتبة من مراتب الشرك مولانا، ولكن هذا مو الشرك المصطلح أعزائي، هذا الشرك في ماذا؟ اللي هي واقعا إما فعل وإما حتى أضعف، غفلة أصلا. هذا من المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث في سورة الروم الآية 33 من سورة الروم أعزائي، قال وإذا مس الناس ضر التفت دعوا ربهم منيبين إليه. واقعا موحدين، موحدين هؤلاء. ثم إذا أذاقهم منه رحمة، إذا فريق منهم بربهم يشركون. فريق يبقى على حالة الضر وحالة النعمة على حالة واحدة، واقعا دائما يبقى ماذا؟ مرتبط بالله سبحانه وتعالى. ولكن فريق ماذا؟ يغفل عن ذلك، ينسى، تأخذه الدنيا زبارج الدنيا، فإذا هم ماذا؟ هذا الشرك أعزائي. إذن أعزائي الوجه الأول، التفتوا لي، الوجه الأول أو الشاهد الأول أن الآية في أهل الكتاب قالت إذا هم ماذا؟ عما يشركون، ولم تقل ماذا؟ المشرك الاصطلاحي بهالشواهد التي أشرنا إليها. الشاهد الثاني، تعالوا إلى نفس هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. خلي ذهنك يمي. ثم قالت الآية والمسيح ابن مريم، يعني اتخذوا المسيح ابن مريم ماذا؟ ها؟ ربا من دون الله. هسه في المسيح لعله يوجد احتمال أنهم قالوا ماذا؟ الله أو ابن الله أو أي شيء، هو الله كما في بعض الآيات، أليس كذلك؟ السؤال واقعا نحن عندما القرآن يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قل لابد أن نرجع إلى تاريخ المسيحية من القديم ولا زماننا هذا، لا أقل لا زمان صدوري هذه الآيات، لنجد أنهم واقعا كانوا يعتقدون أن أحبارهم ورهبانهم الله رب العالمين، كانوا يعتقدون هذا. فإذا ثبت هذا كان موجود، إذن مقصود من أرباب يعني شنو؟ يعني رب العالمين. أما إذا لم يثبت تاريخيا بأي معنى، بل بالعكس ثبت مولانا، إذن هذه الآية إذا أردنا أن نحملها على الأرباب بمعنى رب العالمين تكون موافقة للواقع لو مخالفة للواقع عزيزي؟ ها؟ تكون الآية كاذبة مولانا. ليش؟ لأن نرجع إلى ذلك الزمان لنرى بأنهم هل كانوا يعتقدون ذلك أو لا يعتقدون. فإذا ثبت أنهم لا يعتقدون، مو فقط لم يثبت أنهم يعتقدون، ثبت أنهم لا يعتقدون، لا في مصادرهم، لا في كتبهم، لا في كتبنا، لا في مصادرنا، لا لا لا، كل ما موجود أعزائي. إذن أعداء القرآن عن من دي يتكلم مولانا؟ وعن من دي يتكلم هذا؟ ومن هنا والشاهد على ما نقول، التفتوا لي جيدا، والشاهد على ما نقول، تعالوا معنا أعزائي، تعالوا معنا إلى رواياتهم، روايات الفريقين. أنا من أقول روايات أعزائي، روايات الفريقين، الروايات التي وردت من طرق أهل السنة وهي روايات معتبرة صحيحة. الأول أعزائي التفسير الصحيح، موسوعة التفسير اللي أشرنا إليها فيما سبق، المجلد الثالث في ذيل هذه الآية، قال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته. يقول أتيت النبي وفي عنقي صليب من ذهب، فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة البراءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم ماذا؟ كانوا يطيعون علماءهم. وإطاعة علماء كل أمة شرك مولانا؟ هل يستطيع أحد يقول الشرك الإصطلاحي إذا أطاعت علماء كل أمة علماءها فهو ماذا؟ فهو مشرك. هو وإله يصير مولانا العدد. إحنا أما نطيع المراجع يصير مولانا، هو يصير شرك. مو هالشكل عزيزي. قال ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا ماذا حرموا. هسه أنا ما أدري واقعا، ما أريد أدخل في بحث هاي الروايات، هي وظيفة العلماء والمراجع مش يسوون مولا خو يحلل ويحرم؟ لا وظيفتهم شنو؟ هاي وظيفتهم، لابد أن نقيدها، نقول هذول هذه كانوا يحللون ويحرمون، لا من أهل الاختصاص أو من غير دليل، من توجيهات. وإلا بيني وبين الله أصلا كل علماء وكل علماء أمة ما هي وظيفتهم الأصلية؟ ها كتابة رسالة عملية، والرسالة العملية ما هو مضمونها؟ هذا تحليل وتحريم. هاي رواية أعزائي. الرواية الثانية، سأل رجل حذيفة فقال يا أبا عبد الله أرأيت قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب أكانوا يعبدونهم؟ قال لا، كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا ماذا حرموا. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني في سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني، الجزء السابع، القسم الثاني من الجزء السابع، رقم الرواية 3293. قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكن كانوا إذا أحلوا، نفس الرواية التي أشرنا إليها. هذا المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث أعزائي من كتب مصادري مدرسة أهل البيت، في تفسير العياشي في ذيل هذه الآية المباركة، قال الرواية عن أبي بصير عن الصادق في قول الله تعالى قال أما والله ما صاموا لهم ولا صلوا ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فماذا فاتبعوهم. إذن كلها مرتبطة مولانا أين؟ بالطاعة، ومرتبطة بالذات والصفات أي منه؟ لا، مرتبطة بقضية الطاعة وقضية ماذا؟ التشريع. هذا المورد الأول أعزائي في مدرستنا. المورد الثاني أعزائي ما ورد في تفسير القمي أعزائي، في تفسير القمي في ذيل هذه الآية المباركة، قال وأما أحبارهم ورهبانهم
فإنهم أطاعوهم. إذن القضية مرتبطة بماذا؟ بشرك الطاعة، ولا علاقة لها بالشرك الاصطلاحي الذي هو الوثنية والذات ونحو ذلك. فإنهم أطاعوهم وأخذوا بقولهم واتبعوا ما أمروهم به ودانوا بهم بما ودانوا بهم بما دعوهم إليه، فاتخذوهم أربابا بطاعتهم لهم وتركهم ما أمر الله وكتبه ورسله، فنبذوه وراء ظهورهم، وما أمرهم به الأحبار والرهبان اتبعوه وأطاعوهم وعصوا الله. وإنما ذكر هذا في كتابنا ليتعظ بهم، فغير الله إلى آخره. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هاي الآية محل 31 من سورة الكلام. هاي الرواية مع أعزائي حتى الإخوة يكون واضح عند الأعزاء، أعزائي هذه الرواية أعزائي واضحة جدا أنها رواية صحيحة السند. هذين اللي قرأناه أعزائي بعضها لا سند له، بعضها مشكل الكتاب. إحنا تفسير العياشي باعتبار رواياته ماذا؟ ها؟ كلها مرسلة. تفسير القمي ما ثابت عندنا هذا تفسير القمي أعزائي، ولكنه لا أقل بعد الأصول الكافي ماذا؟ ما بي مشكلة إلى يومنا هذا. زين. قال الرواية عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عبد الله بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله، والرواية صحيحة السند أعلاه كما يقول البهبودي في كتابه صحيح الكافي. عن أبي عبد الله قال: قلت له: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. فقال: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوهم. لتصورون بأنه اليهود والنصارى ماذا كانوا بهذا المستوى، إذا دعوهم إلى عبادة أنفسهم أجابوهم؟ لا أبدا، وما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا، فعبدوهم من حيث لا يشعرون. هذا كله أعزائي مرتبط بهذه القضية اللي قالها الإمام الرضا في رواية معتبرة وصحيحة السند كما نقلناها للأعز من عيون أخبار الرضا. هذه الرواية اللي قرأناها مرارا وهي باب 28 الحديث 62 أعزائي، رقم الحديث 63 أعزائي، وهي أعزائي قال: من أصغى إلى ناطق فقد ماذا؟ فقد عبده. فإن كان الناطق عن الله عز وجل فقد عبد الله. من هنا يتضح هذه الروايات أيضا أن هؤلاء الأحبار والرهبان إذا كانوا بدائرة ماذا؟ الدين، فقد عبدوا ماذا؟ فقد عبدوا الله. وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد ماذا؟ فقد عبد إبليس. هذا هو الشاهد الثاني في المقام أعزائي. الشاهد الثالث أعزائي، عندما نراجع الروايات الموجودة بأيدينا الشاهد الثالث وهو أن الآية، هو لطيف الآية، خلوا ذهنكم يمي الآية، كأن الحكم بالنجاسة للاستطراق إلى بيان حكم آخر. صحيح في نفسه بيان حكم، ولكن المقصود الأصلي من بيان النجاسة ما هو؟ طريقي لشيء آخر. مرة أن الآية بصدد ماذا؟ بصدد بيان هذا الحكم، ومرة لا، يعني بصدد بيان النجاسة. كانت تقول: إنما المشركون نجس، هذا معناه أنه المولى بصدد بيان ماذا؟ ومرة لا، الآية بصدد نكتة أخرى. ما هي؟ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولكن لقائل أن يقول: لماذا؟ إنما المشركون النجسون، هذا بيان علة أو حكمة لماذا لا ينبغي ماذا؟ أقرب. يعني بعبارة أخرى، ذيك الوثيقة التي قراها أمير المؤمنين سلام الله عليه في البراءة مولانا تسع من الهجرة، هاي كانت بعد هي مرتبطة بهذه أعزائي، وهو أنه لماذا؟ لأن القرآن أثبت أنهم هؤلاء يستحقون أن يقربوا المسجد الحرام أو لا يستحقون. أساسا ينسجم بيت التوحيد، لأنه المسجد الحرام يعني ماذا؟ يعني رمز التوحيد، يعني حقيقة التوحيد بيني وبين الله، يدخله من أعزائي؟ من هو مشرك؟ إذن القضية الأصلية لأي غرض كانت؟ قال فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. من هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عند فت عبارة، هو عبارة قيمة في هذا المجال. قلت لكم قد أنت من حقك وحدة وحدة من هاي القرائن شو تسوي لها أعزائي؟ مو تفندها وإنما تشكل فيها، يعني تقول ما بهيج ظهور. أنا أقول لك مقدمة، مو ظهور يمكن ماذا الاستناد، ولكنه فيه احتمال قرينة تجمع مع القرائن الأخرى. السيد الشهيد في ذيلها يقول، التفت جيدا، يقول ومما يؤيد المعنى الثاني، يعني أن الآية لا تشمل من؟ لا تشمل أهل الكتاب. المعنى الثاني، المعنى الأول تشمل أهل الكتاب، المعنى الثاني لا تشمل أهل الكتاب. جعل المشرك ملاكا لمنع المشركين من الاقتراب إلى المسجد الحرام، جعل المشرك ملاكا لهذا. فإن وضوح الآن تقول لي سيدنا لماذا هاي القرينة دالة؟ الجواب هو من كان يقصد المسجد الحرام حتى يطوف به عاريا مولانا؟ منه بحسب الوضع التاريخي؟ أهل الكتاب؟ أصلا كان يحجون إلى بيت الله الحرام أو ما يحجون أهل الكتاب؟ لا أبدا لا يعترفون، أحسنتم، هم عندهم بيت آخر للحج مولانا. الذين كانوا يريدون الدخول إلى المسجد الحرام والحج فيه بطريقتهم هم من؟ مشركون، هذول الوثنيين اللي كانوا في مكة، وإلا أهل الكتاب سالبة بانتفاء الموضوع لا معنى، لأنه أساسا امنعوهم بعد ماذا؟ اقرأوا عليهم بيانية يا أهل الكتاب بعد لا تدخلوا المسجد الحرام. هو يقول لكم احنا شنو عندنا شغل في مسجد حرامكم حتى أن تقولون مولانا الآن ماذا؟ بعد من الآن بعد عامكم هذا لا تدخلون. وين كانوا يدخلون مولانا؟ وإذا كان يدخلون كانوا يدخلون لغرض آخر مولانا، لأغراض أخرى. قال فإن وضوح أن من يقصد بهذا المنع هم المشركون الوثنيون دون الكتابيين الذين لا يقدسون الكعبة أصلا. التفت، وليسوا هم في معرض الوصول إليها حتى يقال أنه بعد ماذا؟ مو من حقكم أن تدخلوا المسجد الحرام، لأنه سالب من دفائل موضوع أساسا هم لا يقتربون من المسجد الحرام. يقول قد يشكل قرينة على ذلك. شوفوا العبارات جدا دقيقة، قد اللي هي للتأكيد وللتقليل أعزائي، لأن تطلع على المضارع تفيد التقليل، وفعل ماذا؟ مضارع. ولهذا ما يريد يقول هذا دليلي، ولهذا تعبيره ومما يؤيد المعنى الثاني، تأييد قد. لماذا؟ لأنه تقول سيدنا أنت اللي ما تثق بي عد لماذا ذكرت؟ يقول لا لا لا، هذه مقرينة من القرائن، شاهد من الشواهد المضمونية لا السندية. ولكن خلي ذهنكم يا أعزائي، هو أي نقطة هنا؟ هذا الشاهد افترضوا قيمته شقد الآن؟ 40%، ما نسوي 70% حتى يصير ظهور، قيمته شقد؟ 40%. ولكن هذا الشاهد يتم، حتى 40% يتم في حالة ولا يتم في حالة أخرى، يعني كاملا يسقط عن كونه قرينة وشاهد. متى أعزائي؟ إذا قلنا أن المراد، التفتوا ذهن جيدا، أن المراد من المسجد الحرام المسجد الحرام بالمعنى المصطلح في قبال الحرم المكي، الشاهد تام لو مو تام أعزائي؟ نعم تام. لماذا؟ لأن أهل الكتاب عندهم شغل مولانا بمسجد الحرام، لو ما عندهم شغل ما عندهم شغل.
أما إذا قلنا لا، من قال بأنه فلا يقرب المسجد الحرام؟ مراد من المسجد الحرام يعني هذا المسجد، وإنما المراد ماذا؟ ها؟ الأعم يعني مكة، الحرم المكي كله. شو هذا احتمال وارد أنه يقول مسجد حرام ويريد ماذا؟ الحرم المكي. الفخر رازي يقول نعم، أصلا المراد من المسجد الحرام هنا ماذا؟ مكة. إذا كان هذا بعد ما يمكن أن نقول أن أهل الكتاب ما كان يجون مكة، أهل الكتاب كان يدخلون مكة لو ما يدخلون للتجارة لأغراض أخرى إلى إلى إلى، أصلا لعله أهل الكتاب من اليهود، خصوصا اليهود كانوا موجودين في مكة، لو ما موجود موجودين عز. والذي يؤيد هذا الاحتمال الثاني، خلوا ذهنكم أعزائي، الآية شنو قالت؟ قالت وإن خفتم عيلة، هي التجارة كانت مع من؟ ها؟ يهود ونصارى وإلى آخره. الشواهد التي يقيمها الفخر الرازي على إثبات مدعاه هو مهم أعزائي، يذكر شواهد ثلاثة أعزائي. الشاهد الأول، التفتوا لي جيدا أعزائي، في ذيل هذه الآية المجلد 16 صفحة 22 قال اختلفوا في أن المراد من المسجد الحرام هل هو نفس المسجد أو المراد منه جميع الحرام. المراد منه جميع الحرام، الأقرب هو الثاني. والدليل عليه، انظروا إلى الأدلة التي يقيمها. الدليل الأول أو عبروا الشاهد الأول أو القرينة الأولى، يقول قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. هو لطيف يقول، يقول لأن موضع التجارات ليس هو عين المسجد. شنو كان يجون يتاجرون وين؟ داخل المسجد الحرام. أين كانوا يتاجرون أعزائي؟ في مكة. فلو كان المقصود من هذه الآية المنع من المسجد خاصة لما خافوا بسبب هذا المنع من العيلة من العيلة والفقر مولان. إذن يكشفوا أنه كان يخافون على تجاراتهم. وعندما تذهبون إلى الطبري وغيره وغيره يذكرون يقولون شأن نزول الآية ماذا؟ أنه كانوا يخافون على تجاراتهم. وإنما كان ويتأكد، هذا الشاهد الثاني، شوفوا التعبير، أولا يقول والدليل عليه، بعدين يقول ماذا؟ ويتأكد. هاي النظرية اللي دا أطرحها، ويتأكد هذا القول بقوله سبحانه، هو شاهد مرتب أعزائي، قال القرآن قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. رسول الله أسري به ليلة المعراج من المسجد الحرام لو من بيت أم هاني. إذن الآية قالت مسجد الحرام وأرادت به ماذا؟ ما هو أوسع من المسجد الحرام وهو بيت أم هاني. ما أدري واضح ولا؟ قال مع أنهم أجمعوا على أنه إنما رفع الرسول من بيت أم هاني. وأيضا يتأكد هذا بما روي عن الرسول أنه قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، يعني الدين التوحيد ودين ماذا؟ ها؟ ودين الشرك. يعبر ماذا؟ جزيرة العرب مو المسجد الحرام. فالقضية مختصة بالمسجد الحرام لو أوسع أعزائي، يعني لا يوجد لا مجال لماذا للمشرك هنا. والآن أنتم تشوفون هذول الداعش والنصرة والقاعدة يقولون بأنه لا بد من إخراجهم من أين مولانا؟ من المسجد الحرام، من جزيرة العرب، لأنه هاي مبانيهم. هسه الآن يوجد من يؤيد هذا المعنى ولو من وجه عندنا؟ نعم عزيزي، شيخنا الأستاذ شيخ جوادي مولانا في التسنيم يقول بلي بعض القرائن التي أقامها لها شواهد مقبولة. الإخوة يمكن بإمكانهم أن يراجعوا أعزائي تسنيم المجلد 33، المجلد 33 في صفحة 461، يقول ينقل كلام كذا، يقول بأنه بعض الشواهد التي ذكرها نشكل عليها، ولكن بعضها البتة تأكيد دوم فخر رازي
كرسول أكرم فرمود لا يجتمع دينان في جزيرة العرب مي تواند كمكي مناسبي باشر،
ممكن أن يكون شاهدا ماذا مقبولا في هذا الاتجاه.
إذن فتحصل، خلي هذا الشاهد أنت أعزائي، إن بنيتم، التفتوا، إن بنيتم على أن المراد من المسجد الحرام يعني المسجد في قبال الحرم المكي، فما ذكره الشاهد السيد الشهيد وغيره بأنه أساسا هذا مختص شاهد على أنه ماذا مختص كلام تام. أما إذا قلنا أوسع بعد يمكن الاستناد إلى هذا الشاهد أو لا يمكن؟ لا يمكن. هذا تمام الكلام في الشاهد الثالث. تبقى عندنا 3-4 شواهد أخرى إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.